أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في رد الماتم على السيد الخوئي رحمه الله، والقائل أي السيد الخوئي بأنه لو انحصر التكليف بالأقل فيجري أصلان، أحدهما يدلل على الاكتفاء بالعمل بالناقص، والآخر يدلل على مسوغية وجواز رفع اليد عن هذا العمل وبطلانه. وقلنا إن الماتن قاس المسألة في المقام بدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وسوغ جريان أصل أي الاستصحاب لإثبات الاكتفاء بالأقل لأنه واجب. ثم بين أيضا أو أرجف أن هذا المبنى المتقدم بناء على أن النسيان يسقط وجوب الجزء ظاهران، أما إذا أسقطه واقعا فلا مجال لجريان الاستصحاب. طيب، وختم المسألة بأن الأصل الأولي هو عدم إجزاء المركب الناقص عن المركب التام، هذا هو الأصل العملي الذي يجري في المسألة. كلامنا في هذا اليوم في أن ما تقدم لا يختص بنسيان الجزء، بل أيضا يأتي في الجهل بالجزء، فمن جهل وجوب السورة ما يدري أن السورة واجبة أو غير واجبة، ولم يأتي بالسورة مثلا، أو جهل وجوب سجدة أو ركوع، نفس الكلام المتقدم يأتي فيه. ثم يقول الماتن أيضا الجهل سواء كان بالحكم كما مثلنا أو بالموضوع، في هذه الصلاة بالذات التي يصليها في موضوع هذه الصلاة يجهل وجوب هذه السجدة، الكلام نفس الكلام، بمعنى أنه هل يجزي الجاهل بالحكم أو الموضوع هذا المركب الناقص أم لا، ويكون المنجز في حقه باعتبار رفع ما لا يعلمون مثلا، هذه الماهية الناقصة أم لا، نفس الكلام المتقدم. نقول لماذا بحث العلماء نقصان الجزء عن المركب في صورة النسيان ولم يعمموا، أي في كتبهم الأصولية ما ذكر ما ذكر الأصوليون ترك الجزء جهلا بالحكم أو الموضوع، وإنما اكتفوا ماذا؟ بنسيان الجزء. يقول طبعا يكون ناسف إلى أن بعض المسائل إذا طرحت من بعض الأكابر وكان صاحب فن كالشيخ الأعظم يكون طرح تلكم المسألة من قبل ذلك العالم الجهبذ له تأثير على الذهنية الأصولية، فيكون الكل تابعا لما طرحه ذلك العلم. فلعل عدم ذكر الأصوليين لترك جزء من المركب جهلا بالحكم أو الموضوع اتباعا للشيخ، يعني ساروا على مسار الشيخ. شلون ساروا؟ يعني ما ذكروا تفصيلات المسألة، بما أن الشيخ ما لم يفصل في المسألة، لم يذكر أن هذه المسألة عامة، وإنما ذكر طرحا واحد وهو نسيان، وهو الناسي، ولم يقل أيضا ماذا؟ الجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع. فالكل أيضا سار مسار الشيخ الأعظم رحمه الله. ونحتمل أيضا أن النسيان على بعض المباني باعتباره رافع للحكم، رافع واقعي كما مر عندنا عن المحقق النائي وغيره، فإذا المبنى هذا يجعل هؤلاء يطرحون ماذا؟ اختصاص ترك الجزء في صورة النسيان. احنا مر علينا ان الجهل متى يكون الجهل معذورا؟ اذا كان قاصرا، اما اذا كان مقصرا فغير معذور، بخلاف الناسي. الناسي في هذا النص استفيد منه بانه ماذا؟ رفع للحكم واقعا كالاضطرار. فلعله لخصوصية هذا المذهب ايضا أو هذه النظرية جعل الأصوليون نقصان الجزء يختص بالناس فقط، تنبيه، لا يختص ما ذكرنا بالنسيان، بل يأتي بالجهل بالحكم أو الجهل بالموضوع. بل الظاهر منهم عدم احتمال الاختلاف بين العالم والجاهل في الحكم الواقعي، فلا نحتاج أن نعمم الجزئية لحال الجهل إلى الإطلاق مثلا، لأن واضح أن الأحكام عامة ومطلقة. ولازمه أصالة عدم إجزاء المركب الناقص من الجاهل إلا بدليل خاص. معنى الجاهل مثلا في لا تعاد الصلاة، هذا لا يقصد بالناس لأن هذا عام كما ورد في النسيان. وتخصيص محل الكلام بالنسيان لوجهين: الأول اتباع للشيخ الأعظم أو لاختصاص بعض مبانيهم به، وإلا فاحتمال الخصوصية للناس فقط، وصدق الركن عندهم مثلا على أنه متى يصدق على أن الإنسان ترك ركنا من الصلاة إذا كان مثل الناس؟ هذا يقول بعيد. في الزيادة احنا ما تقدم عندنا كان في جنه في النقيض، ترك الجزء يعني انقاص المركب التام بترك جزء منه. الآن في الزيادة يقول: قبل أن نبدأ لذكر الحكم في الزيادة لا بد من الإشارة أو التمهيد بذكر بعض ما له دخل في المسألة، وهما أمران. الأمر الأول الزيادة والنقيصة كما مر علينا في المنطق من العناوين الإضافية، بمعنى لما نقول هذا زائد، زائد بالنسبة لشيء ناقص، ولما نقول ذلك ناقص أي بالنسبة إلى غيره اللي هو تام أو كامل أو زائد. فإذا الزيادة ما نلحظ الشيء بنفسه فقط، لا بد أن ننسب هذا الزائد إلى غيره. يقول في مثالنا مثلا في المركبات العبادية الصلاة يمكن أن يصلي الإنسان 3 ركعات، هذه 3 ركعات تارة تكون تم كصلاة المغرب وأخرى تكون ناقصة كصلاة العشاء وثالثة تكون شنو زائدة كصلاة الصبح. فهو شيء واحد يعني ما هي واحدة، لكن بالقياس بالنظر إلى غيرها نشوف زائدة تارة وناقصة تارة أخرى وتم ثالثة. طيب فإذا الخلاصة أن الزيادة من العناوين شنو الإضافية. بعد يقول يكون ننسب لما نطلق على هذا الشيء أنه زائد أو ناقص، الزيادة والنقصان لا بد أن نرى ذلك الشيء بأنه شيء واحد في الخارج، يعني بالحقيقة له هوية. وباعتبار وجود الهوية له نطلق عليه شنو زائد أو ناقص، يعني كما أنه نشترط أن يكون بالقياس إلى غيره باعتبار أنه من الأمور الإضافية، أيضا نشترط وجود هوية وعنوان له، وهذا العنوان منين ينتزع؟ من وجود وحده لذلك الشيء المعنون. مثلا لاحظوا يقول من أقرب الأمور أو من الأمور التي نتعامل وإياها البيت. البيت متى نقول إنه هذا؟ يقول هذا له وحده، يعني موجود في غرف، موجود في صالات، موجود في مستودع، موجود في مطبخ، وهذا مجر. فنقول شنو؟ نقول هذا البيت، هذا هو البيت. كذلك أيضا ما الماء يقول يعني بحيث أن هذا السائل يكون في مكان واحد، فباعتبار وحدة المكان نطلق على أن هذا ما يعني نقول هذا مركب أو وجود له هوية يتصف بالوحدة باعتبار وجوده في مكان. طيب فإذا لابد أن يكون هناك اجتماع بين أجزاء هذا الأمر الواحد ثم ننتزع منه وحدة عرفية. بعد يقول الشيء قد يكون قابل للانقسام، يعني مو العرف يرى واحدا مثل البيت، لكن نحن نقسمه لكن باعتبار انه قابل للتجزئة مثل البذرة. البذرة احنا شنو نستطيع ان نقسمها، فنقول هذه البذرة يعني واحدة باعتبار قابليتها للتقسيم. بستان، البستان مثل البيت، بس يقول آن الماسن صاحب المحكم. الأمور الشرعية هذه مثل الصلاة مثل الحاج يقول هذه ما لها وحدة عرفية، يعني العرف ما يراها واحدة، لها وحدة يمكن أن تكون شرعية، يعني باعتبار مثل ما نقول في حقائق شرعية مر علينا، يعني الشارع جعل هذه الركعات والسجدات والقيام والجلوس التي مع الأذكار جعلها واحدة. وبعبارة أخرى هناك اعتبار من لدن معتبر وحد بين هذه الأجزاء وهذه الأركان وهذه الشرائع، فوحدتها مو وحدة بنظر العرف ولا وحدة حقيقية مثل البذرة، عرفنا؟ وإنما هي وحدة بنظر اعتبار المعتبر. طيب ليش احنا نطرح هذا البحث؟ يقول هذا البحث نطرحه لانه من خلاله راح نعرف متى نقول للشيء ان فيه زياده وفيه نقيض. الشيء عندما نطلق انه فيه زياده او فيه نقيض لاحظوا لابد واحد ان تكون تلك الزياده قد لحقت به واقترنت واياه فاصبحت ماذا؟ ملتصقه به، لها التصاق به. فنقول ماذا؟ ها زاد ذلك الشيء. مثل الان شنو الدار مثلا لها اصطلاح عربي لما نضيف عليها شيء نقول هذه زياده في الدار. ونعرف حقيقة الزيادة والنقيصة من ناحية وجود هذه الوحدة، لولا الوحدة لما عرفنا الشيء أنه زائد أو ناقص. يعني كما أننا نقول الزيادة والنقيصة من المفاهيم الإضافية، لولا الإضافة ما نعرف الزيادة والنقيصة، يعني بالنسبة إلى شيء. كذلك لولا الوحدة الحقيقية أو العرفية أو الاعتبارية لما استطعنا أن نعرف أن الشيء زائد أو ناقص. فمعرفة زيادة الشيء ونقصانه تتوقف على إدراك وحدته بأي اعتبار من الاعتبارات. طيب يقول ولا بد من التأمل أن كل اقتران بشيء مثل الآن هذه الوحدة المركبة المعتبرة بنظر الشارع في الصلاة، مو أي اقتران من الاقترانات بها يصدق عليه أنه زيادة فيها. يعني بعض الاقترانات اللاحقة بها باعتبار وجود الوحدة المتشكلة لدينا أو المفهومة عندنا بلحاظ تلك الوحدة المستنبطة لدينا من لدن اعتبار الشارع نقول هذا فيه زيادة، ولا مو كل زيادة. نقول مثلا احنا نشوف الآن خلنا ننظر إلى الزيادات حتى نشوف فيه متى يصدق أنه هذه زيادة ولا مو بزيادة. يعني بعض الاقترانات لا يصدق عليها زيادة، بينما بعض الاقترانات الأخرى قد يصدق زيادة. أولا يقول لا بد من القصد، يعني الزيادة في ذلك المركب اللي له اعتبار متى تتحقق؟ لا بد بوجود قصد حتى تتحقق زيادة. معنى إذا ما في قصد لتلك الزيادة ما تصير زيادة. معاه طبعا هذا يمكن فيه تأمل، يعني إنه حتى نقول لابد بالقصد قد لا يكون ساهم وزاد، يعني مع الزيادة مو إلا مع الكفات أو مع القصد، الزيادة هي الزيادة سواء كان الإنسان قاصدا لها أو غير قاصد. تأملوا في كلام يمكن نحن بالقراءة يظهر لنا شيء آخر، لكن الظاهر إيه المركب الشرعي مو شرط لأني أنا أقصد الزيادة حتى أتحقق الزيادة.
لا يؤثر على الوحدة اللي راعى الشرع.
ليه؟
لو تترك من الناحية الشرعية.
من الناحية الشرعية لو تترك إنه غير ملتزم غير قاصد يأثر لما
الزيادة التي لا تؤثر على الوحدة المطلوبة
الشرعية. إحنا نتكلم عن زيادة مطلقة. شوف متى الزيادة تأثر ولا تأثر، هذا بحث ثاني. لذلك يقول الماشن احنا عندنا أمور لا بد أن ننتبه إليها. واحد لا بد من وحدة كما ذكرنا، اعتبارية عرفية حقيقية. الأمر الثاني لا بد من وجود اقتران. الأمر الثالث ليس كل اقتران يقترن بذلك المركب نطلق عليه زيادة، بل لا بد من وجود قصد. بالإضافة إلى ذلك لننظر إلى الأنحاء التي تقترن بذلك المركب. قبل نشوف يقول بعض الأنحاء حتى ننظر إليها لنفرق بينها. عندنا من الأنحاء يقول هذا أشبه بالبحث التطبيقي اللي فيه مجموعة من الأمثلة. لاحظوا مثلا تارة مثلا يكون من الأنحاء سجود الشكر في أثناء الصلاة. الواحد يبغي يسجد سجد الشكر قبل أن تنتهي صلاته. معنى واضح هذا سجود من جنس السجود من نفس الماهية لكنه زيادة وفيه قصد. لكن عندنا أنحاء أخرى مثل لو وضع يديه مثلا على فخذيه أو على بطنه هذا ما يصدق عليه زيادة حتى لو أنه ماذا كان قاصدا بذلك أو نظر إلى السماء. معي؟ لا هذا شرب الماء فعل آخر. معي؟ يعني في الحقيقة كان على الماثل أن يقول أن هناك عرض متسرع ينظر إلى ما مر علينا أن ذكرنا أنه وهناك وحدة اتصالية. متى ما اختلت هذه الوحدة الاتصالية في نظر العرض ببعض الاقترانات التي تقترن بهذه هي المركبة زيادة يعني إضافة صدقت زيادة. أما إذا الوحدة اعتبارية لهذا المركب المعتبر من لجل الشارع لا تختل. مثلا الواضح اني انا لو وضعت يدي على صدري يعني ما تختل الوحدة. لو نظرت الى السماء ايضا لا تختل هذه الوحدة يعني الوحدة بقي على ما هي عليه. اي فما ان الاشارة لو اشرت الى شيء هذه لا تقل بالوحدة الاعتبارية. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا عندنا الأمور التي يصدق عليها أن هذه زيادة لابد أن نلحظ بك تلك اللحظات الثلاثة ثم أيضا لابد أن نضيف شيئا رابعا لم يشر إليه الماتن وهو وجود وحدة اتصالية من لدن العرف المتشرعي الإخلال بها يصدق معه الزيادة. ما لم ننظر بهذه النظرة يمكن يعني أن كثير من الاقترانات لا تصدق معها الزيادة. وإلا لو ها
جماعه هو أشار لكانت
نعم
وكانت
المواجهة هي اتصالية ولو جاءت اي صح صح نعم. بعد ذلك له نقاش الماتن يأتينا الكلام عليه أنه يعني كيف أنه ما ذكرناه يمكن كيف نطبقه في بعض الموارد في موارد الروايات يأتينا السلام عليه في الغد إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.